Galáctica. بوليتيكا.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر اف ام الاثنين 24 مارس 2014. حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام حركة للنهضة قدم استقالته من الأمانة العامة للحركة. خبر قريناه وسمعناه منذ الأمس وما تمش نفيه من حركة النهضة. الجبالي تقدم بمطلب استقالته من منصب الأمين العام اللي ما زالت الحركة ما نظرتش فيه المطلب هذايا حتى تنتهي من الاستفتاء المقرر تنفيذه أيام 28-29 و30 مارس الجاري للنظر في مسألة عقد مؤتمر الحركة قبل الانتخابات القادمة. حمادي الجبالي منذ لحظات خرج بيان للرأي العام على صفحته على الفيسبوك يأكد فيه إعلانه على استقالته لأسباب ذاتية وموضوعية، لا يرى فائدة في الخوض فيها خارج أطر الحركة، وأنه قراره في الظرف هذا بالذات لا يجب أن يفهم منه محاولة لشق الحركة أو إضعافها، وأنه ابتعاده عن الأمانة العامة لا تعني بالضرورة تأسيس أو انخراط في حزب آخر. حمادي جبالي حكى على الاحتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة وقال اللي هو حق كفلته الثورة في الدستور الجديد، ولكنه يبقى قرار واختيار هام، ولأنها أمانة ومسؤولية فإنه لا يرى في الوقت الحاضر أن الشروط اتخاذ القرار هذه متوفرة، لكن الأمر يبقى مفتوح على كل الاحتمالات. هذا ما جاء في البيان التوضيحي. استقالة حمادي الجبالي موضوع نرجع له بأكثر تفاصيله في ساعتنا الثانية اليوم من بوليتيكا. أما قبل تسمو حوار خاص جمعنا برئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي اللي حكيت على قانون العدالة الانتقالية وتحفظات الجمعية على القانون هذايا، حكيت على الأزمة القائمة حاليا بين القضاة والمحامين، وعطت رأيها في التغيير اللي صار مؤخرا على رأس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. بعد شوية ونسمو الحوار كامل بإذن الله. وكل عادة مع سحسين اللديماسي خبيرنا الاقتصادي باش نفتح أهم الملفات الاقتصادية إن شاء الله في جزءنا الأخير من بوليتيكا. كل عادة مرحبا بكم بكل تساؤلاتكم اقتراحاتكم في البرنامج على الفاش فيسبوك جوهر اف ام هاشتاج بوليتيكا. جينا نهار الجمعة ما حكيناش فيه وهو الترفيع في سن التقاعد بسنتين 62 عام، نمشي نقول عليه كلمة. كيف صدام المواضيع الاقتصادية الأخرى باش نحكيوا على قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، عملات صعبة في نزول وصعود، وباش نرجعوا لمسألة إنتاج الفوسفات. كنا حكينا شوية كلمة على المسألة هذه سابقا لكن من دون توفر الأرقام. اليوم عنا بعض الأرقام لتم الثلاثي الأول من
2014. نعم أظن إن شاء الله اليوم نلقى الوقت الكافي باش نتناولهم
إن شاء الله.
وهذا ما فيهم حاجات محيرة الناس رهوة أي وطبيعة حال أهم ممكن واحد فيهم توا
أيوة.
هو معناها يعني القضية هذه بتاع الضمان الاجتماعي بصورة عامة وخاصة التقاعد بصورة خاصة، حيث خلينا نوضحوا لهم شوية شنو الوضع.
تقعدوا معنا تابعونا إن شاء الله في ساعتنا الثانية نحكيوا بأكثر تفاصيل مع سحسين اللديماسي. البداية كما قلت بشكون بحوار خاص جمعنا برئيسة جمعية القضاة التونسيين السيدة روضة القرافي. هاو نسمو الحوار حديث حول مشروع أو معاش مشروع أو حديث حول قانون العدالة الانتقالية على العلاقة والأزمة اللي سايرة بين القضاة والمحامين ورأي رئيسة جمعية القضاة في بعض المسائل اللي تهم القضاء في بلادنا. نسمو
بوليتيكا.
نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر اف ام. ضيفتنا لقيت هذه السيده روضه القرافي رئيسه جمعيه القضاه التونسيين. مدام روضه مرحبا بك.
مرحبا بكم في ملتقى جمعيه القضاه التونسيين.
مرحبا يا ليلى. اذا جوستمون انتم موجودين هنا بحضنا في سوسه في اطار الملتقى العلمي اللي تنظموه، وخلينا نقول قراءه نقديه حبيتوها لقانون العداله الانتقاليه. قبل ما نحكيوا على قانون العداله الانتقاليه نحب ناخذ رايك في ما جاء في القانون هذايا كقاضيه وكرئيسه هيكل يمثل القضاة في تونس. كيفاش استعملوا بكل تقييم مسار العداله الانتقاليه في تونس بعد الثوره؟
العداله الانتقاليه في تونس تاخرت، يعني المفروض أنها تمت وقت الثورة، معناتها في إبان الثورة. شنو اللي أعطى الواقع هذية؟ أعطى أنه حاجة المجتمع للعدالة الانتقالية اللي هو كان مطالب الشعبية معناتها من بعد الثورة، خليت أنه ولت المسألة وكل واحد ولا عنده عدالة انتقالية متاعه، ولا معناتها يحب يحاسب طريقته الخاصة يخرج قوائم أو يخرج كتب، وهذية فيه خطر كبير برش. علاش؟ لأنه يخرج على مسألة المحاسبة على ضمانات المؤسسة وتنجم توقع فيه معناتها كيم مظالم كبيرة، على خاطر اللي بش يكتب وحده معناتها كتاب أو بش يخرج قوائم خرج قوائم معناتها مش باش يتعرض للناس الكل. ينجم يظلم ناس كيما ينجم يسمح الناس بأنه توقع التغطية على مكانه يرتكبوا فيه من جرائم. هذاك علاش العملية ما تتم بطريقة سليمة إلا كي تتم داخل مؤسسة بضمانات قانونية مؤسسة نبدأ متفقين عليها. معناتها احنا التوانسة الكل فهمتني متفقين عليها اللي باش تتخذوا من إجراءات خطر العدالة الانتقالية فيها جوانب مؤلمة حتى باش تتعلق بمحاسبة. المرحلة الصعيبة هذيك متاع المحاسبة وقت اللي نبدأ متفقين عليها وعلى آلياتها نتحملوا فيها المسؤولية كل مع بعضنا. ولكن وقت اللي ما نبدأوش متفقين فيها تنجم تعمل مشكل كبير وتعمل معتها هزات فهمتني ما تمكنش المجتمع باش معناتها يرجع لك المصالحة متاعه. ولذلك اليوم نقوله من الضروري معناتها مهم أن يتوجد قانون العدالة الانتقالية ومن الضروري أن مسألة العدالة الانتقالية ينطلق. ولكن قانون العدالة الانتقالية كما اليوم سمعنا معناتها من خلال نقاشات فيه ثغرات لابد يعني من تلافيها لابد.
التأخير هذا في إرساء منظومة العدالة الانتقالية في بلادنا بعد الثورة ترى في تقصير من السلطة السياسية؟
والله فيه جانب تتحمله المسؤولية يعني السلطة السياسية على اعتبار أنه العدالة الانتقالية معناتها دخلت في الحسابات السياسية. ولكن زاد ثم ظروف أخرى زاد ربما أخرت مسار العدالة الانتقالية كي تبدأ أنت محاط بظرف أمني هش وبأزمة سياسية وبأزمة حكومية ما يسهلش عليك مسألة معناتها أنك تسرع بعدالة الانتقالية. ولكن هذا ما يبررش أن باش نزيدوا نوخروا في العدالة الانتقالية خاطر هي بيدها المشكلة هذه نجم تفيق تزيد تفيق معناتها الوضع السياسي في تونس والوصول إلى انتخابات والوضع الأمني أيضا.
اليوم عنا قانون عدالة انتقالية أنتم كهيكل يشرف على القضاة التونسيين عندكم تحفظات على ما جاء في القانون هذا؟
أي اليوم يعني من خلال الندوة تعرضنا إلى العديد من التحفظات. تحفظات تعلقت بهيئة الحقيقة والكرامة تركيبتها عندها علاقة بصلاحياتها. صلاحياتها كبيرة برشا معناتها صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة اليوم هي صلاحيات قضائية هي صلاحيات النيابة وصلاحيات التحقيق. ونعرفوا احنا راهو النيابة والتحقيق هذا يعني اختصاص يلزم فيه تكوين في درجات عالية على خاطر هي راهي باش تحقق وتبحث في جرائم جسيمة حتى في جرائم كبيرة متاع انتهاكات كبيرة هذه يلزم فيها تكوين معناتها فهمتني اللي هو ما ينجم يكون كان تكوين معناتها قضائي. وقت نشوفوا هيئة الحقيقة والكرامة شنو نلقاو نلقاو فيها قاضي عدلي واحد فيها قاضي إداري فيها محامي واحد فهمتني والبقية معناتها ما عندهم حتى اختصاص في البحث والتحقيق. هذا شنو اللي باش يجعل حاجتين يا إما تنجم توقع أخطاء في التحقيق وتتحمل الناس مسؤولية ما تحملهاش وإلا أنه الضعف هذا باش ينتج عليه أنه رغم أنه تكون جرائم ثابتة ولكن معناتها ضعف التكوين في مسألة التحقيق مش باش تخلي معناتها الأعضاء يوقعوا على تلك معناتها الجرائم ويكيفوها على أنها معناتها جرائم التكييف معناتها صحيح اللي على أساسه باش تحل الملفات. وهذا هذا يعني باش يكون مشكل كبير. هذاك علاش معناتها احنا اليوم كما في نقاش قلنا راهو ضروري تدعيم هذه الهيئة ب أكثر من القضاة وأكثر من المختصين في القانون. وثم مشكلة تتعلق زادة بالقضاة الماليين لأن هذه الهيئة باش تحقق في الجرائم الفساد المالي كذلك. ونشوفوا احنا يعني في تركيبتها ما ثمش بكل يعني قضاة ماليين وهذا يعني باش يضعف أدائها. ثم مسألة تتعلق بالدور القضاء يعني في العدالة الانتقالية والدوائر المتخصة اللي باش تحدث داخل المحاكم. الدوائر المتخصصه هذه بطبيعه الحال باش يطرح مشكل تركيبتها وشكون اللي باش يعين القضاة واللي يلزم معناتها ناكدوا عليه انه مش ممكن باش تكون دوائر مستقله اذا كان الامر اللي باش يحدث الدوائر اللي هو امر باش يصدر السلطه التنفيذيه هو اللي باش يعين القضاة. يعني تعيين القضاة لازم تكون فيه شروط تحيديه واستقلال ويلزم هيئه القضاء العدلي باعتبار باش يكونوا هما قضاة تحقيق وقضاة نيابه وقضاة معناتها جناحي وجنائي ما يلزمش السلطه التنفيذيه هي اللي تسميهم وانما يلزم ضمانات حياديه واستقلاليه يعني تضمنها اليوم هيئه القضاء العدلي. ثم مشكله تتعلق بانه القانون نص كان على دوائر ابتدائية، وهذا معناتها ما يضمنش شروط المحاكمة العادلة. لابد من أنه ثم درجات بتاع تقاضي، ثم درجة ابتدائية واستئنافية، وثم حتى يعني نخلطوا للمرحلة التعقيبية، هذا إذا كذلك معناتها لابد من تلافيه على مستوى القانون.
مسألة دستورية القانون، رجعنا من جديد، هيئة الحقيقة والكرامة، كل من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، جمعية العدالة ورد الاعتبار، ومجموعة 25 محامي كانوا رفعوا قضية عند المحكمة الإدارية لإلغاء القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة، هذه هيئة الحقيقة والكرامة، لما اعتبروه كما قلت قرار يستند إلى قانون غير دستوري. لهنا المقصود الفصل 25 من قانون العدالة الانتقالية اللي نص إنه قرارات لجنة الفرز غير قابلة للطعن، وهذا يروه يتضارب مع أهم مبدأ يمكن جاء في الدستور هو ضمان حق التقاضي لكل إنسان. شنو رأيك؟
والله أنا في رأيي أنها المسألة هذه هي قابلة للحل، باش نتجنبوا الدخول في مسألة معناتها الطعون وما يترتب عليها ربما من انتظار نتيجة الطعن وشنو اللي باش يصير معناتها من بعد الطعن، ممكن تجنبها بعدم استبعاد اختصاص القضاء، ولكن كذلك باش ما نخليوش مسألة الطعون القضائية تولي وكأنها تعطيل لمسار العدالة الانتقالية، نضبطوها بالأجيال قصيرة، هذه مسألة ممكنة. من المفروض أنه ثم جهة مستقلة، جهة مستقلة هذه بتجب تكون كان القضاء، ولكن باش نتفاداو مسألة الطول النظر وربما ما يفهم أنه تعطيل لمسار العدالة الانتقالية فهمتني، ولعمل التركيز هيئة الحقيقة والكرامة، النجم نمشيه في طعون قصيرة، وهذه مسألة ممكنة وممكنة جدا. التجاذب هذايا كما قلت لك راهو من الأفضل أن نتجنبه، على خاطر زاد ثم حاجة أخرى ما يشبه هي برشا وما يش مؤشر سليم، وقت نجيو في مرحلة انتقالية معناتها نلغيه دور القضاء، موش به لا رمزيا ولا فعليا. يعطيك الصحة، يلزم بالعكس كما قلت لك الإشكالات تتحل، ديما ثم إمكانيات للحلول. اليوم معناتها باش يكون مؤشر ماهوش باهي، وقت اللي نجيو معناتها في بعض القوانين نستبعدوا معناتها رقابة القضاء ونستبعدوا دور القضاء في دولة قانون ومؤسسات.
نبعد شوية على قانون العدالة الانتقالية، نحب نحكي معك شوية بصفتك رئيسة جمعية القضاة التونسيين، نحكي شوية على الأزمة الحاصلة مؤخرا بينكم وبين المحامين، عديد من الأطراف حاولت باش تقرب وجهة النظر بيناتكم، منهم هيئة القضاء العدل اللي سمعنا اللي هي حاولت تجمعكم في لقاءات تحاوروا مع المحامين، صارت اللقاءات هذه؟
هو اللقاء معناتها بصفة مباشرة مع هيكل المحامين ما تمش، اللي تم انتم كما تعرفوا بعد احداث 21 فيفري 2014 الاعتداءات يعني اللي تمت على سيد حاكم التحقيق بالمكتب الخامس، القضاة يعني دخلنا في تحركات لرفض ذاك الاعتداء اللي جاوز حقيقة يعني شخص القاضي ومس معناتها مؤسسة القضاء الكل، والأخطر معناتها من في ذلك أن الاعتداءات جت معناتها من بعض محامين في رسالة معناتها سيئة جدا للمجتمع، وأنه هذاك ينجم يشرع لكل الضغوطات على القضاء، معناتها كل الحد ما يعجبوش معناتها إجراء قضائي ينجم يجي يعتدي على القاضي ويعتدي على المحكمة، ويولي وقتها معناتها ما عادش عندنا أحكام وعدالة، تولي عندنا كل واحد ينفذ في قراراته هو وإرادته هو. كانت حقيقة معناتها حاجة غير مسبوقة، وإحنا بالنسبة يعني الجانب القضاة ما تمسكنا إلا بمسألة أنه القانون معناتها يطبق على كل من يثبت أنه ارتكب تجاوز في ذلك اليوم. إحنا قلنا حتى هيكل المحامية تقول راه حتى من بعض القضاة هناك فيهم من ارتكب تجاوز في ذلك اليوم، إحنا نقولوا معنا حتى مشكلة، معناتها وقت اللي يتم التحقيق ويثبت أنه حتى من جانب القضاة تم معناتها تجاوز، فأنه اليوم الناس كل معناتها لابد أن يطبق عليها القانون. الهيئة القضاء العدلي احنا برشا مبادرات حصلت، كما مبادرة بتاع السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، من جملتهم المبادرة بتاع هيئة القضاء العدلي، احنا قبلنا باش نتعاملوا معها. طلبنا مع توضيح الإطار على خاطر في الجلسة العامة بتاع الهيئة الوطنية معناتها للمحامين معناتها ثم تعقيد جديد تضاف للوضعية، هو أنه القرارات الجلسة العامة اعتبرت أنه ما عادش هيك القضاة معناتها جمعية القضاة ما عادش مخاطب لهيكل المحامين وإنما المخاطب هي هيكل القضاء العدلي. وهذا في الحقيقة معناتها شيء مع تغيير مقبول، لأنه معروف مثلا حتى قطاع ينجم يجي القطاع آخر يقول له أنا نحدد شكون يخاطبني من داخلك ولا شكون، هذه ضد الأعراف وضد التمثيل معناتها ومبادئ وتقاليد التمثيل الهيكلي. احنا طلبنا من هيئة القضاء العدلي وقت أطلقت المبادرة هذه باش توضح إطارها، هيئة القضاء العدلي وضحت قالت أنا راني معناتها مؤسسة دستورية، أنا من معناتها موقع تحمل المسؤولية، دعيت لها المبادرة باعتباري مشرف عليها، مانيش طرف يعني محامر وأنا ما نحلش محل هيك القضاة. احنا قبلنا باش نتعاملوا مع المبادرة على هذا الأساس، لأن نعرفوا أنه ما هوش من مصلحة القضاء ولا المحاماة ولا العدالة أنه يتواصل وضع العداء الهيكلي. احنا من منطلق هذا ومنطلق معناتها تحملنا للمسؤولية، وقت يتوضح الإطار قبلنا باش نتعاملوا مع هيئة القضاء العدلي. هيئة القضاء العدلي طرحت مشروع بيان مشترك، هي ورقة عمل، وطلبت منا أن نعطيه ملحوظاتنا على تلك الورقة بالزيادة أو بالحذف. احنا قدمنا معناتها ملحوظاتنا مفصلة، شنو اللي معناتها طلبنا أن يقع الإبقاء عليه في تلك الورقة، وشنو اللي طلبنا معناتها أنه يتحذف. اقترحنا زاد إضافة بعض البنود. حسب علمي معناتها الهيئة الوطنية للمحامين قدمت مقترحاتها، ما نعرفش نقابة القضاة معناتها قدمت أو لم تقدم مقترحات. احنا توا في انتظار أن هيئة القضاء العدلي هي بالنسبة لتمشي هيئة القضاء العدلي تقول أنا باش نتلقى الملحوظات هذه باش نحاول نوفق بيناتها على أساس نحضر الاجتماع تكون كل الأطراف جاهزة للحديث فيه بعد تجاوز معناتها الخلافات الأساسية فيما يكتب معناتها في بيان مشترك. فهمتني كيفاش؟ احنا إلى حد الآن أكدنا لهيئة القضاء العدلي أن نقدروا معناتها ونثمنوا التمشي متاعها هذايا، وعلى أن احنا معناتها مستعدين ل معناتها مواصلة التفاعل الإيجابي على هذه مع هذه المبادرة، مع تأكيدنا على مبادئ معناتها كما قلت لك علوية القانون، وأنه معناتها كل طرف يحترم معناتها تمثيلية الطرف الآخر للقطاع وموقعه بالنسبة لهذه التمثيلية.
على أمل تجاوز الأزمة إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. خلينا ناخذ رأيك في نقطة أخرى، وهي التغيير اللي صار مؤخرا بقرار من رئاسة الحكومة على رأس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبة. كيف شريتوا في جمعية القضاة؟
احنا رفضنا هذه الإقالات، يعني في بيانة اللي صدرناه في 19 مارس 2014، كانت مع تحركة بتاع تعيينات وإقالات مفاجئة مفاجأة ساعة من حيث الشكل، لأنه هذه تعيينات وإقالات تتعلق بأعلى الوظائف القضائية في الدولة، تم الإعلان عليها على صفحات الفيسبوك، ومعناتها وبالنسبة للأشخاص القضاة يعني بالنسبة للسيدة الرئيسة الأولى المحكمة الإدارية السيدة رضا المشيشي أو السيد عبد القادر زغلي رئيس الأول دائرة المحاسبات، تم إعلامهم بدون مقدمات بدون تبريرات، معناتها يخدموا في بيروباتهم كل واحد منهم حتى لاخر وقت بمجرد معناتها اتصال هاتفي يتقال لهم بارك الله فيك، فهمتني كيفاش، راهو تخلينا عليك وعلى خدمتك، وبطبيعة الحال كلمة الشكر هذيك الشكلية معناتها ثم اعتبار بتاع أشخاص، فهمتني، هذا قاضي معناتها وثم موقع بتاع قضاء المفروض أنه يدعى، فهمتني، وأدنى بتاع مبدأ مواجهة يتقال له إذا كان ثم مآخذ وأنه ثمانية لتغييره يتعطى له حق يعني دفاع على نفسه. كذلك بالنسبة للتعيينات احنا ما نقتحوش أشخاص قضاة تم تعيينهم، وإنما نقول اليوم راهو ثم تمشي بتاع دستور، ثم دستور وانتم تعرفوا توانسة كل اليوم أصبحوا يفهموا اليوم دوك ثم تمشي ثم إقرار باستقلال السلطة القضائية، ثم فصل في الدستور يقول أنه التعيين في الوظائف القضائية العليا يتم بأمر من رئيس الجمهورية بعد مع التشاور مع رئيس الحكومة وبترشيح حصري من مجلس أعلى القضاء. نعرفوا احنا اليوم مجلس أعلى القضاء مهوش موجود، ولكن 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 يعني مبادئ الديمقراطية والشفافية تقتضي اليوم انه على الاقل ثم مجلس أعلى للقضاء الإداري موجود وقايم، وثم مجلس أعلى لدائرة المحاسبات توقع مشاورتهم في الموضوع. ثم حاجة أخرى اللي هي أخطر من هذا، احنا شفنا معناتها تعليق للسيد أحمد سويب يقول اللي اتحاد القضاة الإداريين وقت اللي تقابلوا مع السيد رئيس الحكومة نهار 3 مارس 2014 طلبوا منه فهمتني إقالة الرئيسة الأولى بعد دائرة المحاسبات، وهذا شيء معناته في غاية الغرابة وفي غاية الخطورة، لأنه اتحاد القضاة الإداريين ما يمثلش القضاة الإداريين الكل، ولأنه السيد رئيس الحكومة معناتها المفروض إذا كان استمع إلى هذا الكلام وأنه بطلب من اتحاد القضاة الإداريين تمت إقالة السيدة الرئيسة الأولى المحكمة الإدارية، المفروض أنه يستمع كذلك لجمعية القضاة التونسيين، وإحنا قدمنا له زوز مطالب في اللقاء بصفة عاجلة باعتبارها أن تمثل أغلب القضاة الإداريين، وأنه ثم هيكل آخر اللي هو المجلس القطاعي بالمحكمة الإدارية اللي يضم أغلب القضاة يعني إداريين، على الأقل تقول أنت في شروط نتاع محاكمة عادلة. إذا كان السيد رئيس الحكومة مش يحكم على أداء السيدة رئيسة الأولى للمحكمة الإدارية، مش معقول يستمع إلى طرف واحد، وإنما يستمع إلى المجلس القطاعي ويستمع لجمعية قضاة التونسيين، لأنه اليوم معناتها هنقوله اللي تم التشاور مع طرف وحيد، وهذه معناتها من نجمش يكون معقول ومقبول، وهذه فيه ظلم كبير لهذه القاضية. شكون يدافع عليها مالها وقت اللي ومن معناتها شكون يقول اللي الكلام اللي تقال عليها في إدارتها للمحكمة واللي على أساسه ربما تمت إقالتها هو كلام صحيح؟ والأغرب ما في المسألة أنه كيفاش هيكل نقابي فهمتني المفروض هيكل نقابي هو يدافع على القاضي ضد تدخل السلطة التنفيذية، مش الهيكل النقابي مثل قضاة هو يستقوى بالسلطة التنفيذية. احنا نضال القضاة واجيال القضاة ضحات فهمتني، وثم مسائر دفعت في هذا باش نوقف تدخل السلطة التنفيذية في القضاء وفي تشريع الشأن القضائي. اليوم اخطر ما نجم يحصل انه باسم تمثيلية نقابية نوليه ونستقوي بالسلطة التنفيذية على اساس انها تقيل قاضي فهمتني، او انها معناتها تعين قضاة من غير بيان شروط التعيين الجديدة. احنا ما نقتحوش في اشخاص الرؤساء السماوي الجدد، ولكن اليوم من حق القضاء ومن حق البلاد ان وقت اللي يتسمى قاضي يلزم ثم شروط الدنيا تكون معلومة علاش تسمى، علاش القاضي هذاك تنحى وعلاش القاضي هذاك تسمى.
ثم شكون يرى في الطرف المقابل اللي تغيير هذا جاء صلب المهام الموكولة للحكومة الحالية في مراجعة التعيينات، وهذا ينص عليه خريطة للطريق.
هذا زاد مشكل كبير، تعرفش علاش مشكل كبير؟ على خاطر يوضح إذا كان الحكومة تعمل بهذا المنطق معناتها التعيينات القضائية كما تعيينات في المؤسسات الأخرى، تتراجع التعيينات القضائية كما تتراجع التعيينات ولا به الولايات والمعتمدين هذوكم بطبيعتهم تابعين للسلطة التنفيذية به، وإلا مثلا تعيين على رأس بعض المؤسسات معناتها يقول لك وقت يجي حكومة جديدة كل رئيس حكومة يجيب المسؤولين اللي باش يخدموا معاه ويطبقوا سياسته فهمتني كيفاش، وينجحوا في السياسة نتاعو نتاع إصلاح. نقولوا ناخذوا المسألة معناتها بالنية الحسنة باش ولكن القضاء ما يطبقش سياسات الحكومات. شوف الخلط اللي موجود، معناتها القضاء عمره ما ينجم تعاملوا معاه بمنطق أنه يتبدل مع جملة ستاف وقت اللي يجي القضاء هو مؤسسة مستقلة، لأنه هو القضاء الإداري ولا القضاء المالي يراقب السلطة التنفيذية، ولذلك فإن السلطة التنفيذية ما تنجمش تكون عندها عليه سلطة متاع تنحيه فهمتني وإلا تسميه معناتها بجرة قلم. هذا ما تنجمش يكون خريطة الطريق تشمل فهمتني إقالة وتعيين قضاة، لأنه هذاك ما ينجم يكون فيه إلا مساس كبير باستقلال القضاء.
مهمة مبادئ الديمقراطية وهي الفصل بين السلطات.
بالطبيعة هذا هو ما شو عملنا احنا في الدستور اليوم وقت اللي طوط تقول معناتها نظام جمهوري يقوم على الفصل بين السلطات. الفصل بين السلطات معناتها يعني ان السلطة القضائية هذه عندها تسييرها الذاتي، مش معناتها تسييرها الذاتي فوق القانون، لا زاد بضمانات بتاع استقلالية. معناتها اليوم وقت اللي يقولوا رئيس اول دائرة محاسبات وقت اللي يتسمى معناتها يتسمى بناء على معايير بتاع كفاءة وحيادية واستقلالية، هذه تكون موجودة ويوقع معناتها التشاور فيها، مش توقع من جانب واحد ولا بناء على تقييم معناتها بصورة فردية من غير معناتها الاستماع للقاضي هذاك ولا تشاور معناتها فيما يخصه، خاطر توا مازلنا ما عندناش مجلس اعلى للقضاء. ثم احنا زادها بدينا خشيتنا قلنا احنا نخشاو من انه هالاقاله هذه جات بناء على الأحكام الصادرة المحكمة الإدارية في المدة الأخيرة، الأحكام المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأحكام اللي تعلقت بالتعيينات في النيابات الخصوصية للبلديات، القرارات خاصة إيقاف التنفيذ اللي صدرتها السيدة الرئيسة الأولى السيدة رضا بشيشي فيما يتعلق بإقالة بعض قضاة من هيئة القضاء العدلي. احنا نقولوا احنا نخشاو وعنا معناتها شكوك مشروعة في أنه هذه إقالتها تمت بناء على استقلالها في اتخاذ هذه القرارات. كما بالنسبة لدائرة المحاسبات، دائرة المحاسبات الوسائل الإعلام الكل يلاحظ اللي في المدة السابقة أنها بدأت في سياسة إعلامية جديدة، كونت معناتها دائرة إعلامية معناتها ولت مؤسسة. دائرة المحاسبات بدأت في العمل هذا وركزت معناتها كونت قضاة بطريقة علمية معناتها حسب مواصفات معناتها بتاع معايير دولية، وعملت الدائرة القضائية هذه وبدأت معناتها في سياسة بتاع انفتاح على مؤسسة الدولة معناتها في لجنة تم سماع الرئيس الأول معناتها في بالمجلس الوطني التأسيسي، وأعطاهم معناتها رأي وتقارير الدائرة في مخصوص تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب في انتخابات 23 أكتوبر 2011، وأعطاهم معناتها حقائق تقول أنه أكبر الأحزاب فهمتني ما أعطاتش تصريحها فيما يتعلق بتمويل حملاتها الانتخابية. دائرة المحاسبات عملت ندوة علمية كاملة حضرها الإعلام معناتها تحدثت على تمويل الحملات الانتخابية، وتحدثت كذلك على الأحزاب اللي ما رجعتش الأموال الحملات الانتخابية اللي انتفعت بها واللي المفروض تبقى القانون يلزمها ترجعها، اللي هما فيهم 400 قضية نظرت في 400 قضية من هذا النوع. دايرت
قرار هذا جاء كمعاقبة للعمل اللي تقوم به
حاسبات، كذلك صرحت بأنه الحكومة السابقة ثلث من أعضائها ما قدموش بالتصريح بممتلكاتهم، وقالت زادة كذلك أنه الحكومة الحالية معناتها أعطت يعني وقتاش تم التصريح، لأنه في المدة الأولى التصريح ما كانش تام ثم تم التصريح وصرحت بهذا. معناتها مباشرة بعد ذلك توقع إقالة رئيس الدائرة. احنا نقوله ومش بالصدفة أنه انهارت الإقالة، يعني من اليوم غد كانت الدائرة الإعلامية بتاع دائرة المحاسبات عندها لقاء إعلامي مع كل وسائل الإعلام باش تعطيهم تفاصيل حول هذه المعلومات والتقارير، ولكن جات الإقالة وقت اللي جات الإقالة مباشرة تلغى اللقاء الإعلامي.
واضح الموقف. خليني نختم معك السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلمة الختام أو رسالة اللي تحب توجهها كل سؤال للسلطة التنفيذية أو للقضاة اللي يسمعون.
أنا إن بالنسبة للسلطة الكلمة الختام اللي نحب نوجهها، أنا نقول للسلطة حذاري معناتها من أنه توقع المراهنة ديما على التعامل مع القضاء على أساس أنه مؤسسة تابعة كما قلنا، وأنه ديما محاولة التمسك هذية بالتدخل في التعيينات وفي الإقالات وفي لاجيستيون دي كارير دو ماجيسترا باش معناتها ممارسة الضغط المباشر على القضاء وعلى القضاة. راهو التعامل مع القضاء بالصفة هذه ما ينجم معناتها يؤدي إلا لإعادة معناتها أنظمة متاع استبداد، وما يغرش أي طرف سياسي أنه اليوم يكون في الحكم، اليوم يكون في الحكم وهو معناتها عنده القدرة أنه حتيده على القضاء، غدوة ما يكونش في الحكم يعني خصمه اللي باش يكون في الحكم راهو باش يستخدم القضاء ضده. قول أنا حذاري ثم حذاري من هذا التمشي. بالنسبة لزملائي القضاة نقول لهم يتسلحوا برشا شجاعة وبرشا صبر، على خاطر صحيح اليوم عملنا دستور وإحنا هنينا الشعب التونسي بالدستور هذايا، ورغم ونظرنا برشا من أشباب السلطة القضائية ونعتقد أنه فيه جملة من الضمانات الهامة اللي تخلي تونس نجم تبني سلطة قضائية مستقلة تكون هي بالحق ضمانة التونس الكل فهمتني في نظام ديمقراطي، ولكن نقول لهم راهو مازالت ثنية طويلة فهمتني، يلزم برشا شجاعة ويلزم برشا طول نفس، وأنا معناتها نعرفهم قادرين على هذا.
شكرا لك مرة أخرى السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، مرحبا بك معنا في بوليتيكا على جوهرة FM. شكرا لك.
شكرا.
بوليتيكا.
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 نرجو معكم من جديد في ساعتنا الثانية من بوليتيكا. مشوارنا يتوصل حتى للساعتين كما قدمت في أول البرنامج. الساعة الثانية باش نحكي فيها على موضوع استقالة حمادي الجبالي من الأمانة العامة لحركة النهضة. موضوع نرجو إن شاء الله بعد شوية مع ضيفنا فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة. لكن الوقت هذا باش نفتحوا ملفاتنا الاقتصادية مع سي حسين الديماسي. ثلاثة نقاط اليوم باش نحكي فيهم: الترفيع ومسألة الترفيع في سن التقاعد اللي حكى عليها وزير الشؤون الاجتماعية، باش نحكيوا بعد شوية على التغيير الحاصل في قيمة الدينار مقارنة بالعملات الصعبة، وباش نحكيوا على أرقام اللي تخص الإنتاج في الثلاثي الأول من سنة 2014 بالنسبة للفوسفات. نبدأ سي حسين بقرار الترفيع في سن التقاعد. القرار هذايا او الاجراء هذايا يراه وزير الشؤون الاجتماعيه السيد احمد عمار الينباعي يراه اللي هو ضروري واجراء عاجل اليوم للتجاوز العجز اللي تعاني منه الصناديق الاجتماعيه.
اي بارك الله فيك. وفي الحقيقه كلمه ساعة على المستوى او حدة الصعوبات اللي اجابه فيها صناديق الضمان الاجتماعي ثلاثه هما، ولكن بدرجات، ما همش كل كيف كيف ومش كل فرد وضعية. الآن مش معناها هذا يحدد هذا المستقبل. أكبر توا واحدة منها تعب من ناحية صندوق تقاعد، نفقات تقاعد، هي من طبيعة الحال الصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية اللي هو يغطي الموظفين بتاع الدولة فقط. البقية الأجراء وغير الأجراء يغطيهم طبيعة الحال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي الناس يعرفوه أكثر من الدول سينساس. هذاك يظهر هو مازال لبس عليها، ما هو مش صحيح، مازال هو كينوني وبرا، ما هو بيده مهدد يعني بك. على كل حال ال 400 مليون دينار كصناديق الكل أنا يجيني معناها كعجز باش يجابوا صناديق ثلاثة ما بعرف.
هذا المتوقع بالنسبة ل 2014.
اي هذا حسب كلام سيادة وزير الشؤون الاجتماعية. انا نعتقد انه الرقم هذا معناه يعني اقل من الحقيقة. هو كان ذكرش انت الوقت ذكرنا احنا توا شهرين ولا ثلاثة التصريح اللي عمله سيد مدير رئيس مدير العام بتاع سيناريو بي اس. اي وقال وقت عمله في شهر ماي في اخر ماي 2013 وقال الصندوق إلى حد الآن تحمل عجز ما يقارب وقتها 168 مليون دينار، هكا نذكرها هكا يعني تقريبا. وقال راه نتوقع حسب يعني حساباتنا وحسب كذا وحسب نتوقع أنه باش توصل له العجز هذا 300 مليون دينار سنة 2013. هذا نعاود ونكرر سنار بيس وحده لأنها نظام التقاعد لنظام واحد صندوق واحد وهو صندوق كذا. قال راهو باش نوصلوا 300 مليون دينار من عجز اواخر 2013. مسؤول وصديق في نفس الوقت جبناه مره كان ذكرش في الحوار وقال راهو نتوقعوا انه هل الصندوق هذا في نظام تقاعد باش يوصل تقريب العجز 200 مليون دينار. احنا استغربت من نفسي وكلمته وشنو ظهر هو؟ ظهر انه اللي يقول فيه صحيح، لكن علاش ما وصلوش 300؟ ما هذا سؤال زاد. علاش استر ربي بين الظفرين يعني اللي هو كانوا 200 برك؟ علاش؟ على خاطر الصندوق بصورة استثنائية وظرفية اتمتع بين الظفرين، زاد مش متعة، هذه هي الحقيقة تلخبيطة معناها غير مباشرة وبرا، اتمتع ب معناها يعني أموال مهمة جدا. في شكل ايش؟ في شكل الاشتراكات المتخلفة في حساب على حساب أو عاتق كل اللي وقع إدماجهم في الوظيفة العمومية بالآلوف بعشرات الآلوف. سنة 2011 و13 و لا 11 و12 و13
معناتها كل يدخلهم يخدموا في الوظيفة العمومية بالاشتراكات.
صحيح. لا مش اشتراكات متاع لا الشركات بتاع ساعة 20 سنة.
أيوة.
هو ما خلصهمش هو وبشولي هو في الصندوق لازم أيوة. يخلص ما كانش ما عملش على الواجب
هذاك باش تجاوزنا
طبيعة الحال هذا شكون باش يخلصه؟ ما هو الميزانية بحيث الميزانية ضاخت أموال لبس بها الميزانية في الصندوق التقاعد يعني مخ الهدرة هز من هون يحط الغادي ونقب به هي فهمتني يعني أي ما هو باش يعرفوا كيفاش نقراوا الأرقام ما أنا ما كيفاش فهمتني حصلوا نرجع لتو الموضوع علاش هو علاش هو صناديق التقاعد بصورة عامة ولكن خاصة صندوق سنربيس تعب جدا مش كذا فيها كذا كله هكا تلطيفه برا، ما هي وضعية خطيرة يعني، مش يعني كلام. ممكن ساعة تجي حاجة ظرفية هكا تخفف شوية الألم.
سيد الوزير يقول ليش كريت.
إيه نعرف إيه قلت لك، أما هذا معناها كلام، معناها يحب يلطف برا. ما هو الوضع أنا حسب قناعتي خطير جدا، فهمتني؟ هو شنو الأسباب في كلمتين ما ندخلوش ياسر، إن شاء الله تجي فرص خلاص باش نرجعوا لورا هذا.
وإحنا كنا حكينا
يحكي لا باش نرجعوا هذا وتشوف معناها، لأنه القضية هذه راهي باش ترجع وباش تولي محل ياسر حس وياسر كلام وياسر زاد تخوف حصلوا.
شنو الأسباب؟
الأسباب من ناحية الموارد، الموارد نتاعها منين تجيب الموارد؟ منين تجيب الفلوس هي اللي تخدم بهم؟ هما ثلاثة حاجات وكلهم تعبوا كلهم. هذا نبداو بالسهلين المعروفين. هي كانت عندها معناها ارزاق ممتلكات يعني،
ايوه
الاغلبيه في شكل ديار للسكن وبناتهم هي، وفي فتره قعدت تكري فيهم وتدخل فيهم في موارد مش خايبه مش ياسر، ما تعاون. شو اللي صار من وقتها لتو؟ هذا من الثمانينات يعني، انه جزء كبير بعته من هال بحيث ما عادش يجيب موارد في شكل كراء، ولا بقاو ما تبعوش. الأغلبية ما يخلصوش، ما يخلصوش معناها اللي يسكنوا فيهم هنا، إيه ما يخلصوش، وباش طلعهم مشكلة قانونية وكذا وحصلوا مشاكل.
هذا مورد تراجع،
هذا ما عادش هما تنحى المورد هذا. المورد الثاني اللي تنحى زاد شنو هو؟ وكان مهم هذا، أهم حتى من اللي تجي من الأرزاق. شنو هو؟ هو توظيف الفائض نتاع الصندوق. ما هو صندوق شنو؟ ما ياخذ فلوس الناس ويخبيه فيهم حتى يوصلوا يوليو شياب، تمام شنو؟ ويخبيهم لهم، وكي يخبيهم لهم يخلوهم جندين، ما كانش عاد أخذة أخرى، قطع علاش ياكلهم التضخم، ولاش يعمل يخدمهم يوظفهم في البورصة، يوظفهم في شركات يعني، يوظفهم في الصندوق
ويربح منهم
ويربح منهم فايدة. هذا ما عادش
الربح، ما عادش موجود،
ما عادش ما علاش خاطر ما عادش مفيض. ما قلنا كلاهم كلاهم وعلاش كلاهم؟ لانه جبد سنين يخسر، وكي يخسر باش يعمل باش يواصل يخدم؟ يجبد مكل المدخرات الاحتياطي، يعني الاحتياط بالفرنسوية يقولوا ريزيرف، كلاهم من 2011 وفاو، بحيث ما عادش عندهم يوظف. هذا مدخل اخر اساسي اتعب. الثالث ولا هو تو تكلم عليه السيد وزير الشؤون الاجتماعية، هو الاشتراكات. الاشتراكات على مورد هذاك المهم، اهم معناها يعني مدخل الصناديق،
لا العباد المنخرطين في الصندوق.
لكن علاش بيد هو تخلخل؟ قلناها هذه لانه في الثمانيات كانت العدد نتاع الناس اللي يخدموا ويخلصوا اشتراكات بالنسبه للناس اللي يتمتعوا ب يعني منحه او جراية التقاعد عدد نسبيا كبير ياسر. ها نعطيك الرقم، في 1985 تقريبا وسط الثمانيات يعني، كان لكل متقاعد قاعد يخلص ياخذ في الجرايم تاعه 13 الناشط يعني قاعد يخدم ويخلص في الوظيفه العموميه هذايا طبيعة الحال. اليوم قداش لكل متقاعد اللي يدفعوا في الاشتراكات؟ 2.5. شوف مناه قداش، مناه يعني مش هبوط عاد، انهيار في العدد الناس اللي يشاركوا. بطبيعة الحال الاشتراكات وزنها وهميتها وحجمها ما عادش يتماشى كما قبل. علاش؟ لأنه المتقاعدين قاعدين يزيدوا ويضخموا بسرعة، ولكن اللي شاركوا ما همش قاعدين، فهمت الله يعني كذا. هذه تنجم هكا الحاجة تتصلح طريف، كما مثلا انتوا دخلوا هالألوف المؤلفة في العامين والجلسين الفايتة، نجم تظهر كني رقعت الأمور ماشي. ليش؟ لزوج أسباب. أولا ساعه ما تنجمش تعمل هذا ديما، ما كانش على الراد ولي أخذ بتم الكلمة الميزانية وقتها منين باش تخلصك الأجور وكذا، وحتى منها كيف هي منها ظرفية باش تخلخل الميزانية متاع الدولة. إيه علاش؟ خاطر باش تولي لا فقط شهريات واشتراكات
شارجات.
إيه مالش نوع هذا من ناحية الموارد. كلمتين فيما يخص النفقات. علاش؟ لأنه توقت التوجيه وقت كذا. الزوز الأساسيين اللي قاعدين يثقلوا بشكل لا تتصور نفقات متاع الصناديق تقاعد، وهذا هو سبب علاش معناها الموارد قاعدة تتطور ببطء في بعض الأحيان حتى
أصلا،
ونفقات قاعدة تنفجر.
شنو
هو؟ لا فقط تزايد كما قلنا بكري عدد المتقاعدين بشكل كبير، عمال فين يزيدوا وبنسق سريع، فهمتني؟ شيء طبيعي لأنه الناس اللي دخلوا في ستينات وسبعينات وصل باش يطلعوا كو، فهمتني يعني شو تعمل هذا كو. اما فما حاجه اخرى وهذه يلزم نهار باش نجيب التفصيل وكذا نعملوها خلي الناس تفهم مليح مليح. عندنا زوج عوامل بالداخله. اولا سا الاجر اللي هو المرجع في تحديد الحجم وقيمه يعني الجرايه. تونس ممكن من البلاد القليله في العالم
ياخذوا على اخر عام.
ياخذوا يعني المرجع يعني الاجر المرجعي هو اخر اجر اخذ بالمئة. وهذه بلي عده اسباب وكذا معناها يعني حاله معناها تعيسه في حد ذاتها ياسر زاده. هنقول لك علاش. لانه اولا نصحنا يكاد يكون الوحيدين نرجعوا معناها الاجر الاخير. ثانيا شو يصير في بعض الاحيان واحد كان كما نقولوا مثلا رئيس قسم عوايم عوايمين ثلاثة سنين قبل ما يطلع يولي نائب مدير ساعة ساعة يولي مدير اصلا اي ولذاك القاعدة متاعه باش يولي على كل اخر الاجر. في بلدان اخرى وقلناها هذه مرات يعملوا معدل نتاع عدد من السنوات النشاط. هاي فرنسا مثلا مثال. فرنسا يعملوا المعدل اللي خذيته كأجر مرجعية خلال 25 سنة لا مش الخدمة إلا قبل ما يطلع في القاعدة. لا هو النجم يخدم أكثر أما يحسبوا له 25 عام اللي خدمهم قبل ما يخرج في الريتريت يعملوا له معدل. الحاجة الثانية مربوطة بهذا على كل أجر المرجعية اللي هو مش عادي نجم توصل 90% ما كل أجر المرجعية هذاك الاخراني بالكل واللي هو كما قلت لك معناه يعني مش عادي و90% زادة ماهاش عادي يعني كلك اللي أقلبية بلدان العالم كان مش بكلهم ما فماش هذه 90% هيا هو قلت لك المغرب اللي هي أكثر بلاد نجم نشبه بها رواحنا الوضع اقتصادي ووضع كذا قداش يوصلوا لأقصى شيء 70% المغرب.
أيوة.
في فرنسا مثلا يوصلوا اقصى شيء 65 هكاك 60% معناها يعني بحيث احنا هزوز هذوما متداخلين والموارد قاعده تتباطى وكذا اكيد دخلت هدف هذا بطبيعه الحال واحد في كذا. بس نعمل ملاحظه اخيره.
ايوه
الاخ الوزير الشؤون الاجتماعيه
الحال اللي راه اليوم ضروره الترفيع في سنه التقاعد نزيدوا كل عوايد نهربوا مش
هي هذه كما قالوا هذا كلامه صحيح وانسان صرح الناس وثقه يعجبني كيف هكا اش قال. هو قال حاجتين مهمين في الدار. قال هو هذا العاجل والاسهل فهمت هالقرار هذا في ترفيع مدة العمل من 60 ل 62 يعني فعوض كان يخرج في 60 واللي يخرج في 62 هو ذايا بين قوسين انعكاسه ينجم يكون مدة قصيرة بكل عامين يعني عنده أهمية يعني يعني ايش معناه يعطي الصناديق
يأجل
يتنفس يتنفس أما مدة قصيرة جدا لأنه بعدك العامين ما انا باش نرجعوا لفين كنا فهمتني اما بحيث تنفيسه وقتيه هذه الملاحظه الاولى حيث ماش باش تحل المشكل معناها باش اجلوا كهو فهمتني. الحاجه الثانيه والهامه قالها وممكن معناها هام جدا قال راهو حتى هذا اللي يظهر هو عاجل وممكن وسهل يعني طريقه باش تعالج بها الوضعيه نتاع كذا هي بيده مش سهله. وعلاش هو الكر قال مش سهله؟
ايوه
قال النقابات ماهاش موافقه تماما على هذا وهذا صحيح لانه المساله هذه نتاع الزياده في مده العمل
مقترح قديم وديك.
قديم يرجع للتسعينات وحتى ممكن في بعض الاحيان قبل
كان
دائما وابدا النقابات رافضه. خلاص الامر في هذا الواهل الكلام هذا اذا كان هذه المعتبره السهله والسريعه وكذا هي صعيبه
فما بالك
خلي عاد كيف باش تكلموا على الاجر المرجعي وباش او حتى
90% نقصوا
فيها ولذا الحضره ناصبه مجلية نهايتها هذيك هي المنه السؤال يبقى مطروح في الحقيقة وهذا ينجم يجاوب عليه الأطراف اللي يهم الشيء هذا هي شكون بالأساس الحكومة والنقابات سواء نقابات الأعراف ولكن بالخصوص نقابات العمال يعني هم اللي يهمهم الشيء هذا
تجب تكون إجراءات صعيبة ومؤلمة لكنها إجراءات لازمة اليوم إذا كانت
سواء هو الريتريت كيفاش تطور حتى وائل فهمت الله يعني ايه صعيبه اما لازمه ايه شخص لو كان الشعب يولي هكا يفكر كيف فهمت شخص بدنا بعد ياسر يا وائل على هذا ياسر زاد هو اللي ملومش على المواطن العادي يعيش حياته اليوميه وهذيك حياته هو كذا اللوم على المسؤول على معناها يعني مصير هالبلاد ومصير هالفئات هذه هذا اللوم عليهم هذوما الاحزاب والنقابات وكذا اللي هو تو سمعتش انت حزاب تحرك تتكلم على الخرافه هذه سمعتش نقابات تكلم ابدا
كانوا لا فما مشكل ولا هم يحزنون هذه معناها الدنيا الكل بريمة وكذا وكذا. هاك توا في كلمتين قلت لك شنو الوضعية.
واضح. خلينا نرجو اكيد في قادم الحساس من بوليتيكا لوضعيه الصناديق الاجتماعيه الثلاث. نحكي شويه على وضعيه اخرى زاد هي وضعيه ما تسرش وضعيه الدينار التونسي بارابور للعملات الصعبه. السؤال ينجم يطرحه المواطن اليوم في البدايه خلينا نتعرفوا معك سي حسين. تحديد قيمه الدينار مقارنه بالعملات الصعبه كيفاش يصير؟
هو بارك الله فيك سؤال باهي وان كان مش باش ندخل ياسر ياسر خاطر هو فيه جانب تقني معقد جدا يعني حتى المحترفين في هذا يلقاو ساعة صعوبة باش ينجموا يفهموا. على كل حال هو معناها قديما. علاش نقول قديما؟ لأنه في 2012 تبدلت الطريقة.
أيوة.
في حتى 2012 هو من وسط التسعينات معناها الطريقة اللي باش نحكي لك عليها في كلمتين هي معناها دخلت حيز التطبيق حتى 2012 بقى تغيير. هي برشا معايير تدخل ومن داخلها هي اقتصادية وبالأساس ومالية تدخل باش تحدد القيمة منها متاع الدينار إزاء العملات الأخرى كما خاصة اللورو والدولار خاصة. لكن أهم أشياء شنية اللي هي آخر الأمر منها يعني يأخذها بالاعتبار حاجتي هي نسبة التضخم نسق التضخم ارتفاع الأسعار يعني
أي.
وبالخصوص مخزون البلاد من العملة الصعبة وهذاك زادة مش ياخذوا من عملة برك عندهم يسميوه قفة يعني قفة بتاع 4 أو 5 عملات اللي يعتبروها هي الهامة ويصيح بطبيعة الحال الدولار واليورو ويزيدوها اليان ويظهر الفرنك السويسي بتاع سويسرا ويعني 4 أو 5 5 تقريبا 5 أو 6 ياخذوها ذاك يعني كقفة باش هي يشوفوا شنو المخزون نتاع البلاد يعني من العملة هذيك من العملة الصعبة يعني. هذايا خدم كما قلت لك من اواسط التسعينات حتى 2012 غيروا الطريقة وممكن غيروا تعرفش علاش ولا خاطر كان باش تخلي بالطريقة القديمة حقيقة باش ينهار معناها الدينار. وعلاش؟ لأنه بعد الثورة من جملة الأشياء اللي صارت وهامة جدا يعني ارتفاع نسق التضخم وتراجع كبير وهذه بين ظفرين نجبدها خاطر يزم يفهموا هذا الناس. احنا كنا في معناها في ليلة الثورة بلادنا كانت عندها ما يقارب 141 يوم ما يعادل 141 يوم توريد عملة صعبة توا حوالي 100 أنا آخر رقم شفته 103 ولا حاجة كما هيك بحيث وقع تراجع كبير. وإذا كان مشتق وهو كان اسمعني مليح كان ينجم يتراجع أكثر الصرصيد متاعنا من يعني ناتج عن المشكلة بين الواردات والصادرات يعني الانخرام اللي ما يمس في صندوق التجاري متاعنا. علاش؟ معناها ما طاحش أكثر وبصورة أخطر. المخزون قعد هيك شد روحه طريف باش بالقروض قروض منها الأجنبية خاطر هو كيفاش يقرض دوك انت باش تدخل قروض هكا كبيرة ما باش عملة ما ايه طعمت شوي وهذه لازم يفهمها الناس. إذا كان احنا منهارش متاعنا المخزون متاع العملة الصعبة مش خاطر اقتصادنا باهي ولاباس عليه مش صحيح مش باهي اقتصادنا لأنه العز منها بين الواردات والصادرات وصل لمستويات يعني مخيفة وهكذا كله من عجز في من لازم تخلصها العملة من غير ما تقبض.
أرجع لي للطريقة الثانية
توي. الثانية ولا ياخذوا بعين الاعتبار شنو هي قيمة الدينار في السوق المالية المحلية. يعني ما هو البنوك هي تبدل الفلوس. تبدل. إيه وهي قداش تبدل من عندها مثلا قداش دوتش مارك قداش يجيب من دينار مش كل كي بعضهم البنوك. شو يعملوا هو البنك المركزي باش يغير القيمة ياخذ معدل. معدل نتاع قيمة الدينار إزاء العملات هذه اللي يتعاملوا بها البنوك فهمتني هذه تتغير هي في الظرف القصير لكن أنا أقول ولو هو هذا على هذا الأساس على هكا الأسباب الوحيدة علاش هي هكا بعض الأشهر الفايتة طلع طريف طريف هكا ما كن والله نسيت أنا بالضبط تم تقريب 40 مليم ولا حاجة كما كنت ففقط اللي هو في 3 سنوات الماضية راه هو قرابة 300 مليم طاحة فهمت يعني أي مش شوية حصلوا الطريقة هذه ممكن تغطي شوية القلق متاعنا
لانه قلت لك القلق نتاعنا كان باش يقعد مربوط بالتضخم والمخزون بالعمله، ممكن كما قلت لك ياثر
اكثر انهيار اكبر التغيير هذا في قيمه الدينار بارابور للعملات.
سامحني المستمعين راهو فيه برشا تقنيات اخرى وما نجمش نعقد عليها،
من غير ما ندخلوا في التفاصيل اعطينا هو التغيير في قيمه الدينار.
نعم.
كي يطلع ولا كي يهبط.
نعم.
شنو الواقع نتاعو؟
الواقع نتاعو كبير اقتصاديا واجتماعيا. كبير ياسر، اما ما نكرهمش الكل زاد. خلينا نذكر اهم الانعكاسات. اولا الساعة انهيار الدينار، قيمة الدينار اولا زيد الطين بلة في حاجة اللي احنا نخافوا منها.
أيوة.
وهي زاد اسباب في حد ذاتها من انهيار الدينار. شو التضخم؟
التضخم
طبيعة الحال اذا كان انت فهمت الله الموارد اللي تستورد فيها باش تغلى، وبرشا الناس يقولوا لكن هاي صادراتنا زاد منها يعني تحسن وتغلب الدينار يعني ها ولا لا، مش صحيح هذا. علاش؟ هذا صحيح لو كان كنت قد ما تصدر قد ما تجيب، قد ما تورد، ولا كنت تصدر اكثر من اللي تورد، هذا صحيح. اما اذا كان انت باستمرار معناها تورد اكثر بكثير من اللي تصدر بطبيعه الحال باش تخرج معناها خاصه في المساله هذه، وهذا عنده معناها تضخم كبير ياسر ينتج عليه، زاد التضخم الداخلي يعني بحيث هو اليزوز مدخلين بعضها مش بكل. أيوة. واحد واحد.
أيوة.
الحاجة الثانية هي زيد الطين بلة من حيث نفقات الميزانية متاع الدولة. علاش؟ لأنه كيطيح الدينار فما حاجتين من نفقات باش يضخموا ويزيدوا، فهمتني؟ وينفجروا أشنا؟ نفقات الدعم طبيعة الحال. أيوة. إذا كانت القمح اللي تجيب فيه ولا المحروقات تجيب فيهم بسوم كنت تدعم فيهم بحجم معين، إذا كان هذو مغلاو الدعم باش يزيد شيء طبيعي يعني الكلفة باش تزيد. وحاجة أخرى زادة اللي من تقلق ياسر الميزانية متاع الدولة في الحالة هذه هي تسديد الديون.
تسديد الديون
بطبيعة الحال. إيه أنت كنت تسدد بقيمة من الدينار، كي الدينار طاح معناها بالنسبة لكذا معناها فلوس باش تزيد يعني بحيث الكلفة
باش يدخل في الميزانية.
أخيرا فما ناس تنجم زادة معناها تتلعب بالمسألة هذه، وهذا يعاون على زوج أشياء خايبة ياسر للبلاد.
كيفاش؟
أولا برشا الناس اللي عندهم أموال باهية عاد مش كيفي كيفك، لا اللي عندهم أموال كمخزونة في الدقار في كذا يعني عندهم برشا أموال، كي يشوفوا الدينار بدا هكا يسرسل يقول لك اسمع كان باش نخلي المسألة هكا، هل في سنة تظنهم باش يذوبوا؟ باش يذوبوا بالهبوط الدينار وبالتضخم زاد ما قلنا بكري معناها يولي التضخم. ولذا أحسن فترة أحسن حاجة زيد هذوما في سبيسة حاجتي، اما بدلهم عملة صعبة بالسرقة. بالسرقة هذا يصير. يصير وقديم مش جديد في تونس، اما ممكن يزيد اكثر وبرا تو تردهم اورو تردهم دولار تردهم يعني وباش منها زادة تبدا من مال راكح راقد ليل ونهار تهربهم تخرجهم من البلاد، فهمتني؟ هذا معناها عامل سيء للغاية ويصير ولاحظناه شويه في السنوات ولكن موجود قلت لك من قبل لما يزيدوا برا. الحاجه الثانيه وخايبه ياسر لا وليك هذه هو انه باش يضمن على فلوسه باش ما تذوبش بالطحان الدينار وبالتضخم اخر الامر شو يعمل؟ يمشي يحطها في الارض ولا في الحيوط خاطر ذاك ما يهبطش باش يضمنها. شنو النتيجه نتاعو؟ الارض تغلى تولي نار والبني يولي لا يطاق والتاكل العصا على راسها هي الطبقه الوسطى بطبيعه الحال لانه يعني اللي مسكن مش هو باش يبنيه ولا باش يكريه يولي شيء لا يطاق. هذه زاده صارت في السنين واحنا طول الاراضي قاعده تغلى راهو مش جديد ياسر ياسر عندهم مظاهر هذه شيخ مصاصنا، لكن في العامين ثلاثه اللي فاتوا شيء عجيب الاسعار قداش ارتفعت نتاع الاراضي ونتاع الديار ونتاع كذا الى غير ذلك. هذا جزئيا ناتج عن الشيء
اللي فيه.
اخيرا
ايوه
انهم اهم الناس المنتفعين الوحيدين من هذا هو زوج فئات، اما المصدرين اما على شرط ما يستوردش ياسر هو بالملتزمات الانتاج نتاعه ما يوردش ياسر، خاطر اذا كان باش يصدر ولا باش ينجو هو باش يصدره هو يستورد المواد الاوليه والماكينه والكذا الى غير ذلك
ما شيء
يربح من جهه يخسر من جهه وحيث يطلع منها ما كذا. اما اذا كان يصدر ولا ينتج به اغلبيته محلي يعني إيه؟ هو يخرج رابح من المساله بطبيعه الحال. عندك ناس اخوينا يربحوا السواح طبيعه الحال اي بيصير يربحوا شيء طبيعي واخيرا وهذا مهم جدا المهاجرين بطبيعه الحال يربحوا ضد المساله لانه تحويل الفلوس لاهلهم ولا المشاريعهم ولا كذا قد ما يطيح الدينار قد القدايس يكبر
فهمتني بني حيث يتفرد هو واحد والبقير كل تاخده.
هاي يعني بعد شوي على دينار نكمله بالنقطة الأخيرة اليوم. الأرقام اللي تهم الإنتاج بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2014 إنتاج الفوسفات. إحنا كنا حكينا شوي على إنتاج الفوسفات ما كانتش فهم الأرقام الحقيقة.
أي بالنسبة ل 2014.
أيوة. ما كانتش عن الأرقام. أي اليوم عن الأرقام.
أي عن والبارح اليوم كيف جاتنا هي. البارح في.
خرجنا في الأخبار.
نعم في الوطنية واحدة كانت مشكورة. يعني حقيقة عجبت. هالوحدة كيف تطرح هي قضية كما هذه من غير ما طلب أحد هي طرحت لأن حست اللي هي قضية هامة ويزم المواطن يسمع ويزم المواطن يعرف إيه على كل حال وجابوا يظهر لي مدير الصناعة ولا حاجة في وزارة الاقتصاد والمالية وأعطاه حسب ما سمعت أنا وإن كان بسرعة لكن هذاك هو فهمني قال راهو الإنتاج في الثلاثية الأولى هذه متاع 2014 متاع الفوسفات وصل 800 ألف طن طاج معناها 800 طن يعني كان يتواصل النسق هذا هذا هو ما يتغيرش للوطه الفوق قداش بوصلوا الاخر لا بوصلوا فهمت الله يعني ما يقارب 3.2 يعني انه سنه 2014 اللي احنا كنا نتمناه وكنا كذا وتقرار ويعني واكل الكلام هاك الكل شيء ما عملنا حتى شيء العام بشي نتاع 2013 اللي هو مزمر وحتى اللي قبله ناج هذا كذا باش يتعاود
ونذكروا المستوى ايه العادي بالنسبه للعام ايه العادي ايه قداش
8.4 هذا يا 2010 2010 كان 8.4 مليون طن احنا يعني خلاص الامر حال 2014 كان باش توصل هكاك كل عدد باش نعملوا ثلث الانتاج العادي
بارابول 2013 نفس الفتره الثلاثي الاول
نعم ما 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 لا هذاك هو هذاك هو ما نقول شويه زعما احنا نحكيوا العاب شنو ممكن اي خاطر ماك تعرف الشر وكذا ما الامور فما التجيل المظرفي كذا لكن كل حال هذا ما يفرحش الحقيقه يعني لانه هي صفقه قفصه بيدها تعرف قداش قالت يزم 2014 نوصلوا قالت يزم نوصلوا على الاقل 5.2 ولا 5.4 ولا نسيت هكاك 5.5 طن اي على الدزه هذه وينك مثلا بعد ياسر ياسر على الطموحات والتطلعات نتاع صفاقس قفصه ملاحظه اخرى ولا زوج ملاحظات هي الملاحظه الاخرى هو انه اللي زاد تنبله وزاد عقد المشكل هذه بالنسبه حتى 2011 و2012 اللي هما بدايه الهبوط نتاع كذا لكن الفرق سيارة ومش باهية شنو هو أنه إلى حدود أواخر 2012 ولا 2000 أي هكاك 2012 وأوائل 2013 كان السعر العالمي متاع الفوسفات الخام يعني للصدر يعني حوالي يحوم حول 200 دولار طن حاليا توا شفت البارح هذا توا وعنده مدة أشهر يعني الماضية يحوم حول 100 دولار يعني
اشترط
شو اشتر معناها
ما يزيدش انتاج نتاعنا يطيح وقيمه
اي لا معناها في العام هذا لفات وهو داخلين العام الجديد لا فقط الانتاج قاعد يدرجح وزيد السوم تاعو هبط اي معناها يعني هذا لازم الناس تعرفوا راه صفاقس قفصه هاني نعاود ونكرر ونعيط ليل ونهار اذا كان ما ناش باش نرجعوها مهما كان يلزم شجاعة يلزم حزم يلزم قناعة على كل حال أنا الشيء اللي محيرني أنه المسؤولين على هالبلد هذه الحكومات اللي جات بعد الثورة والنقابات والأحزاب لا حياة المنتون هذه وكأنه ليس هناك بركان يعني ينجم يكون عنيف وقت ثور البركان هذايا في هالقطاع هذايا اللي هو قطاع كذا ما كان مهمش وهك على شيء نشكر الاعلى خاطر الوحيد اللي ساعة هكا يبربش قيقي هكا كذا الوحيد البارح تو البارح هو مطلوب منه حتى حد وحده قام قال راهو هاو شنو الوضعيه وكذا ومشكور مره اخرى لانه كان مش هذا راهو احنا ما رجعناش اليوم للقضيه هذه وزدنا معناها يعني كلمنا الناس في المساله هذه راهي اذا كان باش تواصل عندنا واحد هذه كارثه عظمه وفيت يا وائل انت أيوة. سالتني المره اللي فاتت يا اخي باهي المشي الخليج والمش باهي وكذا قلت لك اولى الاولويات نتلهاو بالدار من الداخل نعاود نرتبوا منزلنا وشنو ترتب رجع اذا كان في اقرب وقت هالنشاط هذا على الاقل معناه المستوى انتاجه العادي اللي شنو العادي 2010 هذه لو كان احنا ننجحوا فيها وبسرعه ما عندناش ندوروا من مطار لمطار ومن بلاد لبلاد واحنا نسولوا وعلى الاقل ينقص اما يا خويا من اللون نهز فليشتي قرط فليشتي ونمشي ندور على 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 التسول وقت لاني عندي اموال مش طايله هذه لو كانت تعرف وفيت تسامحني طولت لك ياسر اليوم على خاطر قلقتني المساله ياسر شخصيا. اي 2011 اللي هي النتائج نتاع 2010 ماك تعرف بالنسبه للميزانيه نتاع الدوله قداش ساهمت شخص قفصه والمركب نتاع قفصه وكذا 1.2 مليار دينار 1.2 مليار دينار 1200 مليون دينار 1200 مليار مليم في شكل اما ضرائب واما فهمت الله يعني ارباح نتاع الشركه دخلوا الميزانيه نتاع الدوله. تصور معناها لو كان ترجع لو كان متوبة ما عادش حتى نوصلوا لهذاك ما قلنا السوم طاح مع الاسف. اما لو كان قاعد تخدم هي عاديه شخص قصه بعد الثوره يعني يقول لك رحنا في عالم اخر وفي دنيا اخرى ورحنا مناش في الهاجس تو نتاع هذا اللي حايرين على بلادنا وحنا كما قلت لك هزينا الفريج ومشينا ندوروا من بقى البقعة وحنا فهمت الله يعني
واضح اكيد موضوع انتاج الفوسفات باش نرجعوا له ديما باش نقدروا نرجعوا له في بوليتيكا. شكرا ليك تحسين الديماسي خبيرنا ومستشارنا الاقتصادي. ترتيحه مع الموسيقى ونرجع بعد شويه مع ضيفنا السيد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركه النهضه نحكيوا على استقاله حمادي جبالي من الامانه العامه للحركه. رجعوا من جديد معكم في بوليتيكا الجزء الأخير من حصة اليوم كما قلت باش نخصوه لحدث استقالة حمادي الجبالي من الأمانة العامة في حركة النهضة. ضيفنا هو السيد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى الحركة. قبل ما نستقبل ضيفنا ونحاوروه في المسألة هذه خلينا نرجع مع إيمان الفجاري للعمل السياسي كنجم نقوله منذ استقالة السيد حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة. مرحبا إيمان.
مرحبا بك وائل. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا. حابين نعملوا تلخيص صغير على بعض الأخبار والمعطيات اللي لاحظوها الإعلاميين وكذلك اللي ثبتت زادة في المسيرة السياسية لحمادي جبالي من بعد خروجه من رئاسة الحكومة. في أبريل 2013 أنباء عن تأسيس حمادي جبالي الحزب الجديد وسائل الإعلام الدولة الأخبار هذا وقالت للحزب السياسي الجديد اسمه حركة التوافق الوطني وبش يضم أسماء في وقتها كانت كيما عبد الكريم زبيديو سمير ديلو وصلاح الدين جورج ونجيب القري ومنار الاسكندراني. نهارين بالضبط بعد ما خرج الاخبار هذا والدوله وكل وسائل الاعلام سيد نجيب القري ينفي تماما ما تم تداوله ويقول انه وسائل الاعلام استنجت لانه السيد حمادي جبالي عنده علاقه خاصه بالاسماء هذو انه ربما يكون عنده نيه تاسيس حزب لكن الاخبار لا اساس له من الصحه. في جويليه 2013 سيد منار الاسكندراني في تصريح الجوهره فام اعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد باش يضم أسماء من حركة النهضة والتجمعين لم يتورطوا في قضايا فساد وإلا سرقات ومجموعة من الوجوه اليسارية. وقت سألناه على سيد حمادي جبالي قال كل شيء وارد. نمشي إلى اجتماع مجلس الشورى اللي انعقد نهار 27 أفريل 2013 واللي باش يتضمن في جدول واللي ضمن في جدوله في كل وقت ذاك إعادة هيكلة للقيادة المركزية حسب ما صرحته بعض المصادر المطلعة في كل وقت لبعض وسائل الإعلام. وكما تعرف أنه بعد خروج السيد حمادي جبالي كانت القبلة الشهيرة على جبين السيد راشد الغنوشي اللي اعتبروها البعض أنه هذه القبلة لم تشفع لحمادي جبالي في اللي عملوا في المرحلة هذيك. بعد مدة أخرى خرجت بعض الأخبار اللي تداول اسم علي العريض كخليفة للسيد حمادي جبالي في الأمانة العامة للحركة وقعدت كلها مجرد أخبار ومقترحات. من أفريل 2013 تقريبا لمارس 2014 حمادي جبالي كان غايب تقريبا على الساحة الإعلامية التونسية برمتها بعض التصريحات وبعض الحضور اللي كان الحقيقة سطحي رغم الظروف اللي تعدت بها قصوى حركة النهضة وإلا حتى الأوضاع السياسية في بلادنا.
والبارح نسمع باستقالة السيد حمادي جبالي من الأمانة العامة لحركة النهضة. موضوع نحكي فيه كما قلت مع ضيفي لقيت هذا السيد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى الحركة. سي فتحي مرحبا بك.
مرحبا بك، تحية إليك وإلى كل المستمعين.
أهلا وسهلا. السيد حمادي الجبالي قدم استقالته من الأمانة العامة، خرج بيان توضيحي اليوم يقول اللي مسألة الاستقالة أعلم بها كتابيا رئيس الحركة ومجموعة من قياداتها بتاريخ 5 مارس 2014 وبين لكم أسباب الاستقالة. نجم نعرف معك سي فتحي شنية الأسباب؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسب أنه موضوع استقالة سيد حمادي جبالي من الأمانة العامة لحركة النهضة يعود إلى تصور لهذه المهمة. هذه المهمة ارتبطت في فترة من الفترات برئاسة الحكومة. الأمين العام لحركة النهضة كان هو رئيس الحكومة أو من ترشحه لرئاسة الحكومة فكان أخونا حمد إجبالي رئيسا للحكومة وهو أمينا عاما للحركة، كان الأخ علي بعد ذلك نائبا للأمين العام للحركة باعتباري أيضا رئيسا للحكومة. الآن بعد خروج الحركة من السلطة من الحكومة بالأساس احتجنا إلى أن نفكر في هذا الموضوع في هذه المهمة، ولعل هذا من مداولات مجلس الشورى القادمة وما يقترحه رئيس الحركة من هيكلة مناسبة لطبيعة المهمات القادمة التي ستقوم عليها الحركة. فالموضوع يتجاوز شخص سي حمادي إلى التفكير الجدي والهادئ من طرف الحركة إن شاء الله في المرحلة القادمة، كيف ستدير المهمات المستقبلية، كيف ستعمل على تحقيقها في أرض الواقع. هذا الأمر إذن يتجاوز مجرد شخص إلى تصور هيكلي مناسب للمرحلة القادمة. فأخونا حمادي وأنا أحسب أنه خطوة مهمة بالنسبة إليه حينما قال لمؤسسات الحركة ولبعض الأشخاص في مؤسسات الحركة أنه يمكن أن يطرح هذا الموضوع على الحوار، ويمكن أن يطرح بطريقة موضعية أفضل حينما يتخلى هو ويعلن بأنه مستعد أن يتخفف من مهمة الأمان العامة، لأنه يضع المؤسسة أمام نقاش موضوعي وجدي ومسؤول حول حاجة الحركة لهذه المهمة بالأساس، وحول الشخص الذي يمكن أن يمثل أميناً يمثل الأمين العام للحركة في المرحلة القادمة. هذا هو هذا التصور الذي لبسته عند سي حمادي في أكثر من مناسبة. إذا نحن أمام تصور جديد لحركتنا، لمهماتها، لأولوياتها في المرحلة القادمة، وأيضا للأشخاص الذين سيقومون على هذه المهمات. أكثر منه حديث على الاستقالة وأسبابه وعدم الاستقالة وغيره، هذا حديث أكثره يعود إلى شيء من التخمينات ولكنه لا يعبر على حقيقة الوضع.
المسألة تتجاوز للشخص وهو تصور هيكلي للمرحلة القادمة في الحركة، هذا ما قلت سيفتح العيادي. كلمة استقالة ما لم تستسغها، ما إيش هي تروها اللي صار بالضبط اليوم؟ الحديث على استقالة مقبولة أم لا؟
الحديث حتى أن يفهم المستمع بشكل جيد حركة النهضة وكيف تشتغل داخليا. كل القضايا عضو المكتب التنفيذي والمهمات التي تسند إليه هذه تناقش داخل مؤسسة الشورى. رئيس الحركة يقدم مقترحات للمجلس الشورى، ومجلس الشورى هو الذي يزكي الشخص بمهمته، فليس الموضوع هكذا يعني هذا أمين عام وهذا منسق عام وهذا لست أدري مسؤول انتخابات أو مسؤول مكتب سياسي. هذه الأمور حين نطرحها في الدورة القادمة المفروض أن تكون بعد حوار على الأقل داخل مؤسسة الحركة ومع رئيس الحركة الذي سيقدم مقترحا لمؤسسة الشورى المصادق. إذا ما صادقش عليه مؤسسة الشورى لا يصبح ذاك المقترح نافذا عمليا. فأحنا في الدورة القادمة إن شاء الله أكيد رئيس الحركة باش يقول إذا اتفقنا على المهمات وعلى أولويات المرحلة القادمة وعلى خطة الحركة القادمة، يقول إذا اتفقنا على التصور النظري، نحتاج الآن إلى هيكلة مناسبة تقوم على هذه المهمات. بعد ذلك يطرح هو هذا التصور، تناقشه مؤسسة الشورى، حاجة الحركة لهذه الهيكلة، التخفيف، قد نتجه إلى التخفيف، قد نتجه إلى توزيع الأدوار، هذا كله موضوع نقاش ونظر. فأخونا حمد هو يستعفي من الأمانة العامة وليس استقالة كما يشار الآن، استقالة من الأمانة العامة ولست أدري من هذا الكلام. فمؤسسة الشورى هي التي يعود إليها بالأساس تعيين هذا أو ذاك في مهمة معينة، رئيس الحركة يقترح ومؤسسة الشورى تصادق وتزكي تقبل، والذي ترفضه مؤسسة الشورى على رئيس الحركة أن يقدم شخصا آخر.
لكن سي حمد جبالي في البيان التوضيح يقول هذا قراري اتخذت عن روية وهو قرار نهائي.
نعم، هو لا شك أنه أخونا حمد احنا لا نفرض على الأشخاص مهمات بعينها، هو سيقدم تصوره لمهمة الأمانة العامة، لأنه كما قلت مهمة الأمين العام كانت ترتبط بمسؤولية سياسية في الدولة. الآن الأمين العام مش يكون عنده تصور آخر جديد في الحركة. فحين نتفق على التصور الجديد بعد ذلك يعرض هذا الأمر على أكثر من شخص، يقبل أم لا يقبل، ثم بعد ذلك يعرض على الشورى أتزكي أو لا تزكي.
بعض الأطراف تحدثوا على تجميد وغياب لحمادي الجبالي ودوره الفاعل في حركة النهضة منذ سنة تقريبا، منذ استقال من منصب رئيس الحكومة، وبالتالي تقديم الاستقالة بين ظفرين أو طلب الإعفاء من المهمة هذه في الفترة هذه دي أمر سوري.
لا، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، وأنا أؤكد أنه سي حمادي كانت له مساهمة متميزة، وأقولها من موقع المسؤولية ومتابعتي أوضاع الحركة، كانت له مساهمة متميزة في نجاح الحوار الوطني. فكرة الحوار الوطني وتغذية الحوار الوطني والتوافق وفكرة التوافق وغيرها كان من الأشخاص الذين يقودون هذا التصور، وكان من الأشخاص الذين يحضرون في مؤسسات الحركة وفي الورشات الصغيرة والكبيرة التي تقيمها الحركة من أجل تنضيج هذه الرؤية. فمساهمته كانت متميزة في الحوار الوطني كمساهمة رئيس الحركة وكمساهمة العديد من إخواننا وكمساهمة مؤسسات الحركة، فلم يكن بعيدا البتة، بل كان حاضرا، وخاصة في موضوع الحوار الوطني وإنجاح الحوار الوطني وتقريب التونسيين والعائلة السياسية التونسية إلى وفاق وطني يختم المرحلة.
لكن سمحني سي فتحي هنا في النقطة هذه بالذات، أمين عام حركة النهضة اللي كانت في الحكومة الحركة الأولى كان نجم نقوله في حكومة الترويك، الأمين العام تاعها غياب بداء مواقفه في بعض الأمور المهمة اللي صارت في بلادنا، هذا اللي طرح السؤال اليوم.
لا بالعكس سي حمدي كان حاضر، ولكن كما تعلمون نحن عندنا هيكلة معينة في الحركة الذي يعبر عن الحركة هو رئيسها، ثم بعد ذلك تأتي بعد ذلك مختلف الهياكل. في بعض الأحيان يكون مؤسسة الشورى لها دور حين تنعقد دوراتها لتعبر على ما انتهت إليه من نتائج وحصائل ومواقف، والأمين العام للحركة يمكن أن يعبر حين كان رئيسا للحكومة في مختلف الفضاءات. بعد ذلك كما قلت احنا طرحنا هذا السؤال، كيف نهيكل حركتنا من جديد؟ كنا نريد أن نعالج هذا الموضوع في منذ فترات طويلة، ولكن الساحة السياسية والأوضاع السياسية في البلاد لم تمهلنا بالشكل الكافي. كانت الأجندة مزدحمة، القضايا التي تطرح على مؤسسة الشورى دائما كانت كثيرة وملحة وضاغطة، بحيث نحن عطينا البعد الوطني والمشروع الوطني أولوية على قضايانا الداخلية. دخلنا في الحوار الوطني كنا مخيرين بين رؤية قولي يا أخي خلنا نعالج أوضاعنا الداخلية ولا ننظر في الأوضاع هذه الوطنية. اخترنا أن نعالج الأوضاع الوطنية بالهيكل الموجودة في حركة النهضة، أن يكون لنا أسهام في إنجاح الحوار الوطني، أن يكون لنا أسهام في تجنيب البلاد منزلقات خطيرة ومعلومة لدى شعبنا بالأساس، محاولة تقويض المسار الديمقراطي الانقلاب عليه. فاشتغلنا بهذه الطريقة، اشتغلنا بهذه العقلية، وحاولنا أن نجمع كل كفاءة الحركة وأبنائها نحو حول هذه الرؤية، وأن ندفع المسار السياسي نحو نجاحات تحققت من خلال الحوار الوطني لا شك. بعد ذلك الآن مطلوب منا أن نأخذ شوية وقت وراحة لنفكر في هذه القضايا، وإن شاء الله في الدورات القادمة أو في اللقاءات القادمة سيكون لنا مجال نظر في هيكلة الحركة المناسبة، الاحتفاظ بمهمة الأمين العام من عدمه، الاحتفاظ بمهمة المنسق العام من عدمه، كيف سنقدم إذن قياداتنا القادمة لإدارة المرحلة. عندنا تحدي الانتخابات ولا شك أنه مهم، وهذه مهمة كبيرة الآن في الحركات وفي الأحزاب. من يشرف على الانتخابات تعتبر هذه مهمة كبيرة وعظيمة، والعلاقات الخارجية
مازال ما تمش الحسم في مسألة الترشيحات.
هذه قضايا لم تحسم لحد الآن، وكما قلت الآن بعض إخواننا أحسب أنه على رأسهم أخونا حمد جبالي يريد أن يضع المؤسسة في حرية من أمرها. ناقشوا موضوع الأمانة العامة بدون النظر من هو الأمين العام، خلينا نناقش الموضوع بعد ذلك اتفقنا. إذا اتفقنا على تثبيت هذه الأمانة العامة سنختار لها الشخص المناسب. إذا مشينا في اتجاه السياسي أن تكون شخصية سياسية، يعني مهمة الأمانة العامة مهمة سياسية، سيكون الشخص السياسي المناسب الذي سيشرف عليها. إذا تحدثنا عن الأمانة العامة بما هو موجود عند بعض الأحزاب بمعنى شؤون داخلية الحزب وإدارة الحزب داخليا، أكيد مش نبحث على الشخص المناسب. هذه كلها كما قلت أفكار وأراء داخل الحركة، نأمل إن شاء الله في الأيام القادمة أن نصل فيها إلى ما يخدم حركتنا وما يخدم مساهمتها في المشروع الوطني إن شاء الله.
إذن الأمين العام الحالي لحركة النهضة هو حمد جبالي إلى حد الله.
نعم، طالما أنه مؤسسات لم تؤكد استقالته فيظل هو الأمين العام حتى يعرض هذا الأمر على مؤسسات الحركة، لأن هي صاحبة القرار في هذا الشأن.
واضح.
نعم. تقريباً.
شكرا لك السيد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة على المداخلة معنا اليوم والإذاعات هذه الكل دي. مرحبا بك معنا
في بوليتيكا.
شكرا لك. هكا احنا نكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم. تحياتي لك بالكل، إيمان الفجاري في الأعداد شكرا لك، رضوان المثلوثي في الأخرة شكرا لك، وإلى العمري كان معكم قدام الميكرو، نتقابل غدا بإذن الله، وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة. بوليتيكا.